السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
اللهم صل على
وآل
محمد
محمد.
وآل محمد.
كتاب الزكاة. لا بد أن نتعرض قبل أن نتعرض للمتن لمقدمات مهمة. المقدمة الأولى: الزكاة لغة الطهارة والنمو، وقد تطلق على العمل الصالح. على طالب العلم أن يلاحظ الآيات الواردة في الكتاب العزيز، ويلاحظ هذه الآيات وينظر إلى كتب التفاسير كي يعرف المعنى. أذكرها يعني بعض هذه الآيات على نحو العجالة، كقوله تعالى: أقتلت نفسا زكية، يعني نفسا طاهرة. وكقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي من طهرها. وكقوله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى أن يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وأيضا قوله تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر. وقول الله سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لأنه البعض حمل الزكاة هنا على العمل الصالح، وأوصاني بالصلاة حملها على المعنى اللغوي وهو الدعاء، والزكاة حملها على العمل الصالح، يعني وأوصاني بالدعاء والعمل الصالح ما دمت حيا. وكقوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وكقوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وأما في الاصطلاح فالزكاة اسم لحق واجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب. نحن عندما ذكرنا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي أيضا هو محل نقاش، هذا البحث ليس بالأمر المهم سوى أن الطالب يراجع هذه الآيات وبعض الآيات الأخرى التي سأذكرها إن شاء الله في طيات المقدمة، ليكون على بصيرة باستعمالات الزكاة واشتقاقات كلمة زكاة ويعرف المعنى. المهم هو أن نعرف المناسبة بين المعنيين، يعني بين الزكاة والطهارة، بين الزكاة والنمو، بين الزكاة والعمل الصالح، مع قطع النظر عن الوجوب والمشروعية. مثلا المناسبة مثلا بين الزكاة والطهارة أن الزكاة تطهر المال من الشبهات الواقعية التي توجد في المال غالبا. أحيانا الإنسان تكون هناك شبهة دخلت عليه، وهناك شيء دخل في ماله وهو لا يعلم به، فالزكاة تطهر المال. ولعل قوله عليه السلام: أن من أخرج زكاة ماله ووضعها في موضعها، شنو وضعها في موضعها؟ لأن موضع الزكاة أهل الولاية، لو الزكاة أعطيت لغير أهل الولاية لا بد أن يعيد الزكاة، يعني يعيد إخراج ذلك المال، إذ لا يجوز إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية. يقول الإمام عليه السلام: أن من أخرج زكاة ماله ووضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله. فبالتالي هي الآن هناك مناسبة بين الزكاة وطهارة المال من الشبهات. وكذلك بالنسبة للطهارة، الزكاة تطهر النفس من الأخلاق الرديئة كالبخل والشح والقساوة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من أدى ما افترضه الله عليه فهو أسخى الناس. وأما النمو فالمناسبة بين الزكاة والنمو أن الزكاة تنمي المال، حيث أن الزكاة تورث بركة في المال وفي الخبر، الصدقة تزيد في المال، هنا الصدقة محمولة على الزكاة. وصاحب البيان رحمه الله قال الزكاة مصدر زكى إذ نمى، لما تعرض لي المعنى اللغوي. الأمر الثاني أن الزكاة محرمة على بني هاشم تشريفا لهم، ففي الخبر ورد إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس، وكذلك ورد أن الزكاة غسالات أيدي الناس، والله سبحانه وتعالى شرف بني هاشم عن هذه الأوساخ، فبالتالي تحرم عليهم الصدقة الواجبة، والصدقة الواجبة هي الزكاة. ولا بد للطالب أن يلاحظ بعض الآيات أنا أذكرها زين، ويجد المناسبة بينها وبين الزكاة، كقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وكقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وكقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، وكقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه آيات، على الطالب أن يراجع هذه الآيات ويجد هل لها ارتباط في الزكاة. وأيضا الأمر الثالث أن الزكاة قد اقترن ذكرها في القرآن كثيرا ماذا؟ بالصلاة، إعلاما من الشارع بأن الزكاة أخت الصلاة، ولهذا البعض أنه ذكر طبعا لأنه فيه خبر أن مانع الزكاة زين لا تقبل صلاته، فقد ورد في الخبر أن من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله بينما هو في المسجد إذ قال قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر، فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون، يعني طردهم من المسجد. وورد أيضا أن من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، يعني إذا لا مؤمن ولا مسلم كافر. وتتمت الخبر وسئل الرجعة عند الموت، وهو قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وورد أيضا أن من منع الزكاة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وأيضا من المقدمات الواردة في فضل الزكاة، طبعا على الطالب أن يراجع الوسائل في أول باب الزكاة، يقرأ هذه الأخبار لكي يكون على بصيرة بأنه فضل الزكاة العظيم الذي ورد فيها أن الله يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد، وأنها تدفع ميتة السوء، وغير ذلك من الأخبار الواردة في باب الزكاة. طيب، آخر مقدمة أن الظاهر عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس. نعم، يستحب استحباب مؤكد أن الإنسان يلزم نفسه بشيء معلوم على حسب وسعه وطاقته ينفقه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر على المؤمنين الأرحام والأقارب وأنه الأصدقاء ومن هو أنه محتاج إلى المال من المؤمنين. وقد ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال عليكم في أموالكم غير الزكاة. طبعا هذه الرواية يرويها أبو بصير، فالإمام قال لأبي بصير عليكم في أموالكم غير الزكاة، فقال أبو بصير وما علينا في أموالنا غير الزكاة، فقال عليه السلام سبحان الله، أما تسمع الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ فقال أبو بصير فماذا الحق المعلوم؟ فقال عليه السلام هو الشيء يعمله الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر، غير أنه يداوم عليه إلى آخر الخبر. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة وفيه قسمان. القسم الأول في زكاة المال. طبعا في الزكاة لابد أن يعلم بأن وجوب الزكاة من الضروريات المستغنية عن الاستدلال بالآيات والروايات، يعني أصل الوجوب من ضروريات الدين، من ضروريات الإسلام، لا ينكره مسلم. وبالتالي من أنكر الزكاة، وجوب الزكاة من المسلمين، يكون مرتدا، ويكون داخل إما في المرتد الفطري أو المرتد الملي، على التفصيل الذي تعرفونه بالفرق بين المرتد الفطري والملي. ثم قال رحمه الله: والنظر فيه. هنا النظر فيه يعني يقع البحث الآن في من تجب عليه الزكاة، ثم سيأتي البحث في من تجب في ما تجب فيه ومن تصرف إليه. ثم قال: النظر الأول في من تجب عليه. فتجب الزكاة على البالغ، طبعا البالغ في مقابل غير البالغ، والبلوغ شرط في الوجوب لا في الاستحباب، إذ سيأتي أنه تستحب الزكاة في مال الطفل. العاقل، العاقل في مقابل غير العاقل وهو المجنون. الحر في مقابل العبد. المالك في مقابل غير المالك، المتمكن من التصرف، يعني هو وإن كان بالغا عاقلا حرا مالكا، لكنه لو لم يمكنه التصرف في المال، كما لو كان قد رهن هذا المال ولا يمكنه فك الرهن حتى بالبيع، فهنا لا تجب عليه الزكاة في هذا المال. ثم قال: فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. زين. الآن بدأ في الذهب والفضة، يعني لا وجوب على ما مضى من الذهب والفضة قبل البلوغ، فيكون الحول المعتبر. زين، حسابه متى نحسب الحول؟ عند تحقق النصاب في الذهب والفضة. متى؟ من أول البلوغ، بحيث يكون مبدأ حساب الحول عند تحقق البلوغ، وأما قبل ذلك فلا يحتسب ماذا؟ الحول. ثم قال رحمه الله: نعم، يعني نعم، هذه يعني أن الزكاة وإن كانت غير واجبة قبل البلوغ، إلا أنها مستحبة فيما إذا اتجر له، يعني إذا وضع مال الطفل في التجارة. لكن من له الحق في أن يتجر بمال الطفل؟ الجواب: الولي والوصي والقيم. لذا قال: من إليه النظر، يعني نعم إذا اتجر له من إليه النظر، يعني الشخص الذي له ولاية على الصبي وعلى مال الصبي، لو اتجر هذا الشخص القيم اتجر بمال الصبي، طبعا لابد أن يراعي مصلحة الصبي، استحب له يعني لهذا القيم إخراج الزكاة من مال الطفل. وإن ضمنه واتجر لنفسه، هذا فرض جديد. مرة هذا الشخص يتجر بمال الطفل للطفل، مرة لا، يضمن مال الطفل. طبعا الضمان مو أنه شفوي يقول أنا أضمن مثل البعض الذي يقول، لا، الضمان له طريق. يعني هذا القيم إذا ضمن مال الطفل، شنو معنى الضمن؟ يعني أدخله في ملكه بناقل شرعي، بحيث هو أصبح مالكا للمال. شنو الناقل الشرعي؟ على سبيل المثال القرض، اقترض وهو ضامن، لهذا، فدخل المال في ملكه ثم بعد ذلك اتجر لنفسه. فالعبارة هكذا: نعم، وإن ضمنه واتجر لنفسه، وفرضنا أنه جواز ذلك أنه يقترض، هذا يحتاج إلى دليل. لو فرضنا الآن يجوز لهذا الشخص الذي هو الولي أو الوصي أو القيم أن يقترض من مال الصبي ويضمن، وجوزنا له الاقتراض، ثم اقترض واتجر لنفسه وكان مليا. شنو وكان مليا؟ يعني مو أنه إن ضمنه واتجر لنفسه جاز له، لا، هناك شرط آخر، يعني أن يكون ولي وأن يضمن المال وأن يكون ملي. ما المقصود بالملاءة؟ المراد بالملاءة ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام في خبر سالم، قال: سألته فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به، يعني يتجر بمال اليتيم. قال عليه السلام: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه فحينئذ يجوز، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. إذن شنو معنى الملاءة؟ الملاءة أن يكون لديه مال، حين هذا المال عقار، أرض، بستان، هذا العقار أو هذا البستان يحيط بمال الطفل، زين، فحينئذ يجوز له أن يتجر بمال الطفل. يقول: وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له، لمن؟ للقيم أو الوصي. وحينئذ لو كان للقيم والوصي ويستحب له الزكاة، يعني بعد أن كان الربح له حينئذ، وهذه تجارة مستحبة الزكاة في جميع أموال التجارات مثل غيرها. أما لو لم يكن مليا، زين، هذا ما تقدم لو كان مليا. طبعا أنا خل أذكر من الخارج أن هناك خلاف في جواز أنه الاقتراض، عفوا خل أبين شيء آخر، الملاءة، هناك خلاف في الملاءة. الملاءة هل هي معتبرة في الأب والجد؟ لنفرض أن هذا الطفل أمه ماتت وتركت له الأموال الطائلة، الآن من هو الذي له وصاية على هذا الطفل؟ الأب. والأب لنفرض أنه لم يكن مليا، هو وصي لكن لم يكن مليا، أو الجد، فهل يجوز لهما الاقتراض من مال الطفل وإن لم يكن لهما مال يحيط بالمال المقترض؟ ظاهر ابن إدريس رحمه الله أنه قال: لا يجوز الاقتراض من مال اليتيم مطلقا، وحمل كلامه في اليتيم على الصغير. إذن الولي والوصي والقيم على مال الطفل يعتبر في التجارة، في الحالة الثانية بمال الطفل، أنه أن يضمن المال وأن يكون مليا، فلو تاجر لنفسه الربح له. زين، هذا كله واضح. أما لو لم يكن وليا، يعني لا هو وصي ولا ولي ولا أب ولا جد، زين، أو كان وليا لكنه لم يكن مليا، لاحظوا، زين، وكان ضامنا للمال لو تلف كلا أو بعضا بقيمته أو مثله، وقلنا معنى ضامن أنه ماذا؟ أن يقترض وينقله إلى ملكه ويتجر به، وحيث أنه فاقد للشرط وهو الملاءة أو كون ولي، فهنا لو ربحت التجارة والحال هذه يكون الربح ماذا؟ لليتيم ولا زكاة، ولو تلف المال يكون هو ضامن لأنه سيكون غاصب. ولهذا قال: أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا، مثل بقية الغاصب ضامن للمال، ولليتيم الربح ولا زكاة هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.